الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وصححه غير واحد من أهل العلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفراً فزودني. فقال عليه الصلاة والسلام: زودك الله التقوى. فقال: زدني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وغفر ذنبك. فقال: زدني بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ويسر لك الخير حيث كنت. هذا الحديث العظيم فيه بيان ما عليه الإنسان المسلم في حركة سفره. المسلم يعي تماماً أن حركاته كلها، أن حركاته كلها في مقامه وسفره للشارع فيها توجيهات وأوامر ونواهٍ. فهذا الرجل لما أراد السفر جاء يستزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم زاداً للسفر، ولم يكن هذا قاصراً على هذه الحالة، فقد وردت أحاديث تفهم هذا المعنى في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد السفر فأوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، يعني على كل مرتفع من الأرض. قبل أن يسافر يأخذ من جملة زاده وصية الشرع، ما الذي يوجه إليه وما الذي يرشد إليه. ففي العمل بتوجيهات الشريعة سعادة الدنيا والآخرة. وكانت الوصية الجامعة من الرسول صلى الله عليه وسلم للحالتين، كما هي وصية القرآن في سورة البقرة: عليك بتقوى الله. تقوى الله معناها التحرز والتصون عن الوقوع في المحرمات والقيام بفرائض الله تعالى والواجبات، فهذه هي التقوى. يوصيه عليه الصلاة والسلام بالتقوى في سفره. التقوى من جملتها أن يتبصر الإنسان أولاً في حكم السفر الذي هو مقدم عليه. فالأسفار أنواع، هناك أسفار محرمة يأثم صاحبها، وتكون أمواله التي أنفقها فيه حسرة عليه يوم القيامة. وهناك أسفار مستحبة يؤجر عليها الإنسان وعلى ما أنفق فيها، وهناك أسفار مباحة غاية ما فيها أن يسلم الإنسان من الوزر وأن لا يظفر بالأجر، وهناك أسفار واجبة يجب على الإنسان أن ينتقل فيها ويرتحل، وأسفار مستحبة، أسفار مكروهة. كل هذا يحتاج من المسلم أن يتبصر فيما هو مقدم عليه، أن يعرف أولاً حكم السفر الذي هو مقدم عليه، فلا يجوز له أن يسافر سفراً من أجل أن يعصي الله تعالى فيه. لا يجوز له أن يسافر إلى بلد لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه من الصلاة ونحوها، أما غير ذلك فله أن يسافر ما دام يأمن على نفسه من الوقوع في المحرمات أو تضييع الواجبات، وإذا كان السفر لطاعة فقد يرتقي إلى الوجوب كسفر الحج والعمرة الواجبين، والسفر لتعلم العلم الذي لا بد منه، والسفر للجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من الأسفار الواجبة. وقد يكون سفراً مستحباً كزيارة الأقارب والتفكر في الأرض والسعي في هذه الأرض للنظر في وقائع الناس وأيام الله تعالى، وقد يكون سفراً مباحاً لا يؤجر فيه ولا يأثم كالسفر للنزهة وإجمام النفس والسفر للتجارة وغير ذلك من الأسفار المباحة. فأول ما يجب على الإنسان المسلم أن يعرف حكم السفر الذي هو مقدم عليه، وهذه أول خطوات التقوى في السفر. قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الآية نزلت في مسافرين كانوا يسافرون من اليمن إلى مكة ولا يحملون معهم الزاد الطعام والشراب، ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وتزودوا، خذوا بالزاد الحسي الطعام والشراب حتى لا تلجأوا إلى سؤال الناس. ثم أرشدهم سبحانه وتعالى إلى زاد السفر الطويل، قال: فإن خير الزاد التقوى. يقول المفسرون فيه إرشاد إلى نوعين من السفر لهذا الإنسان: سفر في الدنيا وسفر من الدنيا. فالسفر في الدنيا تحتاج فيه إلى طعام وشراب وتكاليف رحلة، وهناك سفر أطول، إنه السفر من الدنيا. السفر من الدنيا ليس له زاد إلا التقوى، فعليك أن تتمسك بها وأن تعض عليها بالنواجذ في كل حركاتك وسكناتك. السفر أيها الأحبة من العوارض التي تعرض للإنسان في هذه الحياة، فتتغير أحكام كثيرة من أحكام الشريعة بسبب هذا العارض، والمسلم محتاج أن يتفقه في هذه الأحكام العارضة. أول هذه الأحكام أحكام الصلاة، فإن الصلاة تقصر في السفر إذا توفرت شروطه: أن يكون السفر قاطعاً فيه الإنسان مسافة السفر، وهي عند أكثر العلماء 83 كيلو أو أكثر من طرف البلد الذي يغادره إلى أول البلد الذي سيذهب إليه، وأن تكون مدة الإقامة لا تزيد على 3 أيام عند جماهير الفقهاء. فمن نوى إقامة 4 أيام في البلد الذي يقصده فعليه أن يتم الصلاة فور وصوله. ومن الأحكام المهمة أن يكون هذا السفر مباحاً، فلا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر إذا كان عاصياً بهذا السفر، أي سافر لمعصية الله تعالى. هذه أول الرخص التي جاءت بها شريعة الإسلام تخفيفاً على المسافر، قصر الصلاة الرباعية. وثاني الأحكام الجمع بين الصلاتين، جمع الظهر مع العصر، تقديماً أو تأخيراً، وكذلك المغرب والعشاء. فإذا دخل وقت الصلاة الأولى وجب عليه أحد أمرين: إما أن يصلي الصلاة، وإما أن يعزم بقلبه إذا كان يريد التأخير، أن يعزم بقلبه أنه سيجمعها جمع تأخير، ولا يجوز له أن يغفل في وقت الأولى عن الأمرين جميعاً. يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في طريق السفر وفي أثناء نزوله في البلد الذي قصده، ما دام لم ينوي المدة التي ينقطع بها السفر. وثالث الأحكام المتعلقة بالصلاة سقوط صلاة الجمعة عن المسافر، فما دام مسافراً لا تجب عليه الجمعة، لكن يستحب له أن يصليها، فإذا حضرها مع المسلمين فذاك أحسن، وإذا أراد أن يصلي ظهرا فله ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في أسفاره ليدل الأمة على عدم وجوبها أثناء السفر. ومن أحكام الصلاة التي تتغير بتغير الإنسان في السفر أحكام النافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة في السفر على مركوبه حيث توجه به، يعني ولو إلى غير القبلة، فيجوز أن يصلي النافلة جالساً لغير عذر وإلى غير القبلة لعذر السفر، وهذا من رحمة الله تعالى حتى لا ينقطع عن هذه العبادة الجليلة، فيحب أن يمضي ساعاته في ذكر الله والصلاة، فأباحت له الشريعة أن يصلي على مقعده حيث توجه به. هذه أحكام خاصة بالصلاة. وحكم خامس متعلق بالطهارة، وهو من شروط الصلاة تخفيف الشريعة في مسألة المسح على الخفين، فبعد أن رخصت له في حال الإقامة أن يمسح يوماً وليلة، رخصت له في حال السفر أن يمسح 3 أيام بلياليها. هذه أحكام خاصة بالصلاة، وهناك أحكام أخرى متعلقة بأبواب أخرى كأحكام الصيام. رخصت الشريعة بالفطر في الصيام المفروض للمسافر، كل هذا مراعاة لأحكام المسافر. المسافر وإن كان مطمئناً وإن كان مستريحاً في آلة السير، إلا أنه يعاني من نوع من العذاب النفسي في الانتقال والرحلة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب لما يعانيه المسافر. فجاءت الشريعة محققة لحاجة هذا الإنسان على أكمل الوجوه وأحسنها وأتمها، فلله الحمد أولاً وآخراً. سمعتم وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لصاحبه: زودك الله التقوى، يدعو له بأن يكون متقياً في سفره، وأرشد المسافر أيضاً أن يسأل الله تعالى أن يجعله متقياً في سفره، فشرع له في دعاء السفر أن يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. قبل أن يخرج الإنسان في السفر ينبغي أن يستعين بالله تعالى ليعصمه من الوقوع في المحرمات، فكم من إنسان يبذل وقته وينفق ماله فيما يعود عليه بالضرر عاجلاً أو آجلاً. والموفق من استمع القول فاتبع أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الخاطرة اليسيرة أيها الأحبة إنما هي تذكير بأن للشريعة أحكامًا في حال السفر، وأن على المسلم أن يتفقه في كل عمل هو مقدم عليه، وألا يجعل الوصايا الدينية والأحكام الشرعية آخر ما يعتني به في سفره، فيجهز كل شيء إلا التفقه فيما سيعرض له من أحكام. هذا من انتكاس الحال عند المسلم. ينبغي أن يكون الاستزادة من معرفة الأحكام الشرعية من أهم أسباب التزود في السفر، ومن ذلك أحكام معرفة القبلة لكثير من المسافرين الذين يقصدون البلاد غير الإسلامية، فيجب عليهم أن يتفقهوا في دينهم قبل الرحيل. أما من لم يسافر أو سافر فعليه أن يعلم يقيناً أن رأس المال في هذه الحياة عمر الإنسان، عمر الإنسان ووقته، ساعاتك، أيامك، لياليك هي متجرك الذي فيه الربح أو الخسران، فإياك أن تضيع عمرك فيما لا يرجع عليك بفائدة. نعم، شرعت لك الشريعة وأباحت لك التنفيس عن النفس وإجمام القلب وإراحة الفؤاد، لكن لترجع إلى العمل بنشاط وجد جديدين. لم تشرع لك الشريعة السفر لمجرد العبث، لمجرد اللهو، ولذلك ينص الفقهاء في كتب الفقه الإسلامي أن المسافر الذي يسافر إلى البلدان ليرى فقط مجرد البنيان ويعرف كيف تلك المدن والبقاع، أن هذا مسافر في العبث، ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأنه أنفق مالاً وأضاع جهداً وبدد وقتاً في غير ما يعود عليه بنفع معتبر في نظر الشارع الحكيم الذي صان المؤمن عن اللغو والعبث. فينبغي أن تصان الأوقات وتحفظ الأعمار عما لا يعود على الإنسان بما ينفعه في آجله. نسأل الله أن يوفقنا بأسمائه وصفاته، نسأله أن يوفقنا لكل خير ويعصمنا من كل شر وضير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، فرج عن المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.